بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتش الكتب، ونكمل كلامنا عن شخصيه يوسف ابن يعقوب. انتهينا المره اللي فاتت انه يوسف اعلن عن شخصيته لاخواته بعد حوارات طويله وبعد جولات واختبارات، وتاكد فعلا ان اخواته تابوا، عندهم احساس بالمسؤوليه، خايفين على ابوهم من الحزن، خايفين على أخوهم الصغير، تايبين على اللي عملوه في يوسف. فبعد ده كله كشف يوسف السر، كأن التوبة تفتح العين. يعني لما الواحد يكون مش تايب تفضل الدنيا ضلمة قصاده، وتفضل الحقيقة غايبة، ويفضل جرمه حتى إجرامه يعني اللي عمله مش واضح قصاده. إنما لما الإنسان يتوب حاجات كتيرة بتنور قصاد عينيه. يقول لم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده، فصرخ أخرجوا كل إنسان عني، فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف إخواته بنفسه. لما يوسف كشف سره لأولاده لإخواته، كل الناس كانت مش في الأوضة في الوقت ده عشان ينفعل براحته وعشان يقول الحكاية من الأول للآخر لإخواته. برضو إذا كان يوسف يرمز لربنا يسوع له كل المجد، هي إشارة أنه ربنا يسوع يكشف سره بنفسه لخاصته بعيد عن كل الناس، يعني في الخفاء. يقول أبوكم الذي يرى في الخفاء يجازيك علني. وأطلق صوته بالبكاء، فسمع المصريون وسمع بيت فرعون. وقال يوسف لإخواته أنا يوسف أحي أبي بعث؟ هم قالوا له كذا مرة هو حي، إنما ده أهم سؤال شغله طول الوقت، عاوز يراجعه تاني، هو فعلا بابا عايش؟ فلم يستطع اخواته ان يجيبوه لانهم ارتاعوا منه. طبعا هم اتجمدوا من الموقف، مش مصدقين روحهم. هو ده يوسف اللي احنا اخترنا يموت؟ هو ده يوسف اللي رميناه في البير؟ هو ده يوسف اللي ادعينا انه الحيوان كله وافترسه؟ هو ده يوسف اللي اعتبرناه مات من بدري ونسناه؟ طب ده هيعمل فينا ايه بعد كل اللي عملناه؟ ده احنا افترينا عليه واسأنا اليه كتير قوي. لما لقاهم يوسف كده متجمدين من الخوف والرعب، وحاسين بالجريمة اللي عملوها ومتوقعين عقاب شديد، قال يوسف لإخواته تقدموا إلي. فتقدموا، هما بيقربوا منه، هما مرعوبين، وهو عاوز ياخدهم بالحضن يقول لهم أنا مش زعلان خلاص، إنما هما حاسين بذنب فظيع. فقال أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر. انتوا بعتوني لمصر وانتوا مش دريانين. والان لا تتأسفوا ولا تغتاظوا. كلمة جميلة قوي. هم طبعا لسان حالهم اسفين، اسفين 100 مرة مليون مرة على اللي عملناه من فيك. قال لهم انا مش عاوز اسمع كلمة اسف، ما تقولوليش اسفين. ولا تتغاظوا من نفسكم، لان هم في اللحظة دي كانوا حاسين احنا ايه اللي عملناه ده، احنا ازاي عملنا كده في اخونا، وفي الاخر هو في ايده مصيرنا ومصير اولادنا. فكانوا متغاظين جدا من نفسهم وشعرين باسف شديد جدا على عملته. الانسان التائب احيانا المشاعر دي تيجي في قلبه. معلمنا بولس يقول الحزن الذي بحسب مشيئة الله، يقول كم انشأ فيكم من الاجتهاد بل من الغيظ. يبقى الواحد متغاظ من نفسه ازاي عمل كده، بل من الخوف، يعني في مشاعر كتيرة كويسة. الآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلنا الله قدامكم. يعني بصوا أنتوا غلطتوا صحيح، إنها في موضوع أكبر من كده. ربنا كان مرتب كل ده عشان يستبقي حياة. كان ممكن يبقى في خراب وموت بالملايين لولا أن ربنا مرتب الترتيب ده عشان أجي هنا وأبقى سر حياة ليا والبيتي وليكم ولأبوكم ولأولادكم. لأن للجوع في الأرض الآن 2 سنين و5 سنين أيضا لا تكون فيها فلاح. يبقى عرفنا أنه في الزمن ده كان فات 2 سنين بس على المجاعة، ولسه 5 سنين تاني لأنه هما 7. لا تكون فلاحة ولا حصاد، فقد أرسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض. الإنسان النقي اللي يحب ربنا مهما حصلت في حياته مشاكل أو مؤامرات الناس أو اضطهادات أو ظلم، يرجع كل شيء إلى ترتيب إلهي ويقول ربنا مرتب خير، ربنا سمح بالظلم عشان خير، ربنا لازم له غرض أحسن حلو، لاستبقاء حياة. يا ترى الحياة الأبدية بتاعتي وبتاعت اللي حواليا ولا بتاعت الناس اللي بيضطهدوني؟ إنما لاستبقاء حياة. الله أرسلني إلى هذه البلد، أرسلني قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة. فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله، يعني مش أنت اللي جبتوني هنا، ده ربنا. تصوروا يوسف بيدافع عن إخواته قدام ضميرهم، هو ضميرهم تعبهم وحاسين بالجرم، وهو عمال يقول لهم ما حصلش حاجة. اللي حصل ده كله ترتيب ربنا، ده خير ربنا عامله، وبيخفف عنهم إحساس الذنب إلى هذه الدرجة من الحب والطهارة والنقاوة. ده يوسف بس لو استرجع العذاب اللي شافه هو عبد، الذل اللي شافه هو بيتباع، الأيام المرة اللي شاف فيها الظلم والسجن، كان ممكن يقول لهم ده انتوا عملتوا وسويتوا وافتريتوا، انما كل ده مش في باله، قلبه نقي، كل اللي شايفه لاستبقاء حياة، ربنا هو اللي بعتني هنا، انتوا ما عملتوش حاجة. اسرعوا واصعدوا الي ابي، اصعدوا الى ابي وقولوا له هكذا يقول ابنك يوسف جعلني الله سيدا لكل مصر. خلينا في المهم، الانسان لما يتصالح مع الناس ما يبصش ورا، يبص قدام. فقال لهم يلا خلي الفرحة تكمل، هتقولي أبويا بقى، روحوا قولوا لأبويا أن أنا عايش، ده أهم حاجة، وخلونا نشوف بعض. ونقلهم من إحساس الذنب والمرارة وهيعمل فينا إيه وهيعاقبنا وإحنا أسفين نفسكم الكلام ده، خلينا دلوقتي في المفيد. أبويا لسه حزين بقاله سنين عليا، خلوه يعرف أن أنا عايش، وأنا كمان نفسي أشوف. جعلني الله سيدا لكل مصر، انزل الي، روحوا قولوا لابوكوا يعقوب انزل الي لا تقف، فتسكن في ارض جاسان وتكون قريبا مني انت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل مالك، واعولك هناك لان يكون ايضا 5 سنين جوع لالا تفتقر انت وبيتك وكل مالك، وهو دعيونكم ترى وعين اخي بنيامين ان فمي هو الذي يكلمكم. يعني ديكوا شايفين بعنيكم وعنين بنيامين، لأنه أهم واحد بالنسبة له، أنا اللي بكلمكم، أنا اللي بوعدكم، أنا اللي بقول لكم أنا مسامح، أنا بقول أنا مش زعلان، أنا بقول أنا مسؤول عنكم. هم مش مصدقين. الإنسان التائب بيبقى مستكتر الرحمة بتاعت ربنا، زي ما أخوات يوسف كانوا مش مصدقين أنه ممكن يسامحهم بعد كل اللي عملوه، معقول كمان بيوعدهم ويبقى مسؤول عن ولادهم بعد كل اللي عملوه فيه. تخبرون أبي بكل مجدي في مصر وبكل ما رأيتم، وتستعجلون وتنزلون بأبي إلى هنا. اللهم تجيبوه بسرعة، تقولوا له ابنك ربنا رفعه تمام واداله مجد كبير قوي ولازم يشوفك. طبعا القصص دي كلها فيها إشارة رمزية من حياة يوسف إلى ربنا يسوع له المجد، إزاي ربنا بيسامح إخواته اليهود اللي عملوا فيه ده كله لو تابوا، وكل البشرية اللي هو ذكرا بين إخوة كثيرين، مهما عملنا في ربنا يسوع له المجد رحمته واسعة. أول ما نقف كده خجلانين ومكسوفين وحاسين بالذنب، بتلاقوا أن ربنا رحمته واسعة جدا، وبيقول لا ده أنا هعولكم وعول ولادكم، وما تبصوش ورا، بصوا قدام، تعالوا عيشوا معايا ونفرح ببعض إلى الأبد. ثم وقع على عنق بنيامين أخيه وبكى. طبعا بقى يعني اترمى على بنيامين اخوه شقيقه الصغير وقعد يبكي، لان هو سابه وهو صغير والتاني اصغر منه، فكان ارتباطهم ببعض بدون ام كان ارتباط قوي جدا، فطبعا كانت يعني فرقه معاه جامد قوي. وبكى بنيامين على عنقه وقبل جميع اخوته، واحد واحد، رأوبين وشمعان ويساكر ودان وكلهم، وكلهم خدهم بالحضن وبكى عليهم. يعني القلب الصافي مسامح الكل وناسي الإساءة بتاعت الكل، ومش فاكر بقى دول اتريقوا في مرة ودول كرهوني في مرة ودول سخروا مني وانا استرحمتهم ما سألوش ورموني أشر رمية في البير، كل ده تنسى. وبعد ذلك تكلم إخوته معه بعد ما بكى عليهم وتأكدوا ان مشاعره حقيقية وصافية، فتحوا بقهم وتكلموا، ما كانوش قادرين يتكلموا من كتر الذهول، ازاي الراجل ده هيسامحنا بعد اللي عملناه، ده ممكن يطير رقبتنا كلنا. اتكلموا اخيرا، وسمع الخبر في بيت فرعون، طبعا اللقاء السخن ده سمع بقى، فكل الناس بقت تقول تصوروا اخوات يوسف جم، ما كناش نعرف. وقيل جاء اخوات يوسف فحسن في عيني فرعون وفي عيون عبيده. فرعون من حبه في يوسف عاوز يكرمه، فلانه ما كانش له اهل ولا اخوات، ما كانش عارف يجامله ازاي. دلوقتي ما صدق لقى له اخوات واهل، فقال لازم نكافئه في اخواته وفي عيلته. فقال فرعون ليوسف قل لاخوتك افعلوا هذا، حملوا دوابكم وانطلقوا، اذهبوا الى ارض كنعان، خذوا اباكم وبيوتكم وتعالوا الي. شوفوا كرم فرعون، الدعوة جت من فرعون مش من يوسف. قال له تقول لاخواتك يشيلوا من مصر كل الخير، ويشيلوا معاهم بقى ايه الحناطير اللي تنقل العفش، واطلعوا على ابوكم في كنعان، هاتوه هو وعيالكم وحالكم ومالكم، وتعالوا عيشوا معنا في مصر، عندكم في مجاعة مرة احنا عندنا في خير، هاتهم هنا يعني نباركهم ونشرفهم ونعيشهم احسن عيش. خذوا اباكم وبيوتكم وتعالوا الي اعطيكم خيرات ارض مصر وتأكلوا دسم الارض. فانت قد امرت، شوفوا الدالة اللي بين فرعون ويوسف، بيقول له تعمل كلامي بالامر، ويوسف عاوز يقول له لا ده كتير علينا فرعون وسيبهم براحتهم وما نستاهلش. قال له انت امرت، انا لازم اعول اخواتك دول، افعلوا هذا، خذوا لكم من ارض مصر عجلات لاولادكم ونسائكم واحملوا اباكم وتعالوا. يعني حتى نقلتهم لمصر هتبقى نقلة مرتاحة. ولا تحزن عيونكم على اساسكم، يعني لما تسيبوا حاجة في الصحراء هناك ما تزعلوش عليها، لان خيرات جميع ارض مصر لكم. عارفين دي تفكرنا بايه؟ تلاقي في ناس ماسكة في الدنيا زيادة ومستخسرة شوية الفلوس والغنى الارضي، وده لا يقاس ابدا بالمجد العتيد ان يستعلم. لما يقول بولس الرسول إن نقض بيت خيمتنا الأرضي لنا في السماوات بناء غير مصنوع بيد أبدي، يعني الواحد يزعل على حتة خيمة جربانة تعبانة في الأرض وينسى أنه في السماء قصر كبير مستنيه ومكان عظيم. وأعطى كل واحد منهم حلل ثياب، أما بنيامين فأعطاه 300 من الفضة وخمس حلل ثياب، وأرسل لأبيها كذا 10 حمير حاملة من خيرات مصر، و10 أتان حاملة حنطة وخبز وطعام لأبي لأجل الطريق. بقى يقول كل حاجة بتفصيلاته. ثم صرف إخواته فانطلقوا وقال لهم لا تتغاضبوا في الطريق. هنا في درسين حلوين بيعملهم ربنا يسوع له المجد معانا، بيقول لنا أنا مجهز لكم كل زاد الطريق لغاية ما توصلوا السماء، أنا محضر لكم كل احتياجاتكم، بس إيه تعالوا ما تتأخروش. يبقى ربنا مسهل علينا طريق التقوى، بيدينا كل ما نحتاجه للحياة والتقوى، في نفس الوقت بيدينا وصية بيقول ايه ما تتخنقوش في السك، لا تتغضبوا في الطريق. بالرغم ان يوسف رحب باخواته وشجعهم وقال لهم انا مسامح وما تفكروش في اللي حصل وربنا هو اللي سامحه، انما رجع يقول لهم ايه بس ما توقعوش مع بعض، هو عارف ان لسه الطبع القديم ده وحش وممكن يتغاضبوا في الطريق. قال لهم اياكم والغضب، اوعوا تخسروا بعض، اهم حاجة تفضلوا حبايب للاخر، لان يبدو لما بيبقى معاهم خير بيتخانقوا، لكن ساعات الفقر يجمعهم. فصعدوا من مصر وجاءوا الى ارض كنعان الى يعقوب ابيهم. طبعا بيجروا على ابوهم عشان يقولوا له احلى خبر، يقولوا له ايه يوسف حي. أخبروه قائلين يوسف حي بعد وهو متسلط على كل أرض مصر، فجمد قلبه لأنه لم يصدقه. صاروا معايا إحساس يعقوب بعد حوالي 20 سنة مثلا بيبكي على ابنه، وخلاص يعني بالنسبة له ابنه مات وانتهى، والحزن مال قلبه لأنه ده ابن المحبوبة اللي ماتت كمان، رحيل ماتت ودي يوسف مات، فمرار صعب. وبعدين بيقولوا له يوسف عايش، ومش بس عايش، عايش أحسن عيشة وملك مصر وحاجة تمام، فبقى مش مصدق من الفرح، فرحته بقت فوق طاقته. ثم كلموه بكل كلام يوسف، قالوا له يوسف بيقول لازم تيجي ولازم نعيش في مصر وهيكرمنا اخر كرم وفرعون رحب بينا. وبعدين ابتدوا يوروا له العجلات اللي جايه من مصر والخير اللي جايه من مصر والعساكر اللي معاهم تحرسهم، شغلانه كبيره قوي. فعاشت روح يعقوب ابيهم، كانه طول السنين اللي فاتت روحه ميتة جواه، من كتر الحزن بيبقى الواحد زي اللي ميت. إنما الخبر الحلو خبر القيامة، خبر قيامة الأموات ده أحلى خبر مفرح، فيعيش الروح عشان كده نقول أقامنا معه. فقال إسرائيل كفى، قال بعد قيامة ابني أنا مش عايز حاجة تاني خلاص، كفى. يوسف ابني حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت. يعني أنا مش عاوز من الدنيا أكتر من كده، أنا بس أشوفه واطمن أنه عايش وأموت وأنا مرتاح. عارفين لما سمعان الشيخ سأل المسيح له المجد على إيديه وشاف قوة القيامة، شاف ربنا يسوع اللي هيموت ويقوم، شاف القيامة اللي هتتعرض على كل البشرية بهذا المخلص، قال الآن تطلق عبدك بسلام، كفاية عليا كده، عيني أبصرت خلاصك. يعقوب برضو لما جاله الخبر قال كفاية عليا، أنا بس أعرف أن يوسف حي أشوفه وأموت بعد كده مش عاوز حاجة. فارتحل إسرائيل، إسرائيل اللي هو يعقوب، وكل ما كان له، وأتى إلى بئر سبع. بقى نازل بقى من ناحية كنعان ناحية مصر، فعد على بئر سبع، بئر بتاعت أبوه جده، وذبح ذبائح لإله أبيه إسحاق، لأن المكان ده مكان الشبع، سبع مكان البركة بتاع أبو إسحاق، فهناك ذبح ذبائح كتير لأنه عنده عرفان وشكر لربنا ما حسوش طول حياته. ابني يوسف حي، مش عاوز أكتر من كده. كأنه بيقول أنا ما كنتش أستجرى رب أطلب منك كده، أنا ما كنتش حتى تعدي على بالي أن من حقي أقول لك أشوف ابني تاني حي، أنا كنت بقول لك صبرني اسندني عزيني خفف عني، إنما أنا لقيت خبر أنا ما استهلوش وأكتر جدا مما أظن أو أفتكر أو أطلب. فعند بئر سبع ومع ذكريات الشبع القديم بتاعة أبوه بقى يقدم ذبايح بفرح وبشكر، هو لسه ما شافش يوسف. فكلم الله إسرائيل في رؤى الليل، في بئر سبع زمان ربنا يسوع ظهر لإسحاق، ومع صلاة الشكر وتسبيح الشكر بتاع يعقوب ظهر المسيح مرة تاني ليعقوب. ظهر الله في رؤى الليل وقال يعقوب يعقوب، فقال ها أنا ذا. ويعقوب بقى رجل الله دلوقتي زي أبوه زي جده، بقى بيشوف المسيح بعينيه. فقال أنا الله إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر. كأن كان في حاجة معكرة على يعقوب بالرغم من كل الفرح الشديد ده، قلقاه شوية. هو واخد كلمة من جده ومن أبوه اوعى تسيب كنعان، لأن دي الأرض الموعودة، دلوقتي لازم ينزل مصر عشان ابنه وعشان ظروف المجاعة. عنده خوف ليكون بيكسر العهد، لأن أبونا إبراهيم لما وقت المجاعة ساب كنعان كانت مشكلة، ولما إسحاق ساب وقت المجاعة كانت غلط. يا ترى دلوقتي وقت المجاعة لما انزل مصر أنا غلط ولا أنا صح؟ فقال المسيح قال له لا يا حبيبي المرة دي أنت صح، أنا بقول لك ما تخافش انزل مصر عشان ما يبقاش في أدنى شيء يقلقك ولا يخوفك، لأن يعقوب كان في حيرة، أنزل أشوف ابني ولا أكون بعمل حاجة غلط يا رب؟ قال له لا مش غلط المرة دي، انزل لابنك في مصر لأني أجعلك أمة عظيمة هناك، أنا أنزل معك إلى مصر. قال له يا حبيبي ده أنا هنزل عشان أفرحك بابنك وأكون فرحان بيك أنتوا الاثنين، أنا هنزل معك. يوم إبراهيم نزل لوحده، يوم إسحاق كان برضو وقت المجاعة كان لوحده، إنما المرة دي أنا نازل معك مش هسيبك، أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا. إذن ربنا ساعات ينزلنا في حتة ويطلعنا منها، يمشي معنا مشوار كده، ساعات يبقى صعب ساعات يبقى متعب ساعات يبقى حلو، انما ربنا نازل معك وطالع معك. ويضع يوسف يده على عينيك، طبعا تعرفين هو نزل معاه لكن عقبال ما خرجوا من مصر خدت 400 سنة تقريبا بعد رحلة عذاب، انما قال له يضع يوسف يده على عينيك، يعني انا افرحك، ايد يوسف اللي كنت بتبصها زمان وهو طفل تتحط على عينيك، وكمان نفتح لك عينيك بخصوص عشان تتمتع بابنك. فقام يعقوب من بئر سبع وحمل بني إسرائيل يعقوب أباهم وأولادهم ونساءهم في العجلات وأخذوا مواشيهم ومقتنياتهم وجاءوا إلى مصر. وبعدين ابتدى يقول لنا أسماء الناس اللي نزلت، أولاد الأسباط واحد واحد، وضم عليهم في الآخر جميع النفوس، وقال بعد كده أما ابن يوسف اللذان ولد في مصر فنفسان مع جميع نفوس بيت يعقوب، العدد كله 70 واحد. طبعا بقى يعقوب بيقرب والقبيلة كلها جاية معاه، بقى الستات والعيال والمواشي، طبعا يوسف بقى بيفرك عاوز يشوف أبوه بأي طريقة، فخد العجلات بقى الحربية والوزراء معاه، وكان استقبال يعقوب الغلبان ما يحلمش بيه أبدا. يعقوب راعي الأغنام الحزين العجوز فوجئ باستقبال ملوكي طالع له رئيس الوزراء ومعاه الوزراء ومعاه قيادات الجيش ومعاه عجلات مصر الحربية، وبيبص يقول كرامة ايه اللي جات لي دي كلها من ابني الميت، ابني اللي انا معتبره ميت كرمني ومجدني وكتر علي. فارسل يهوذا امامه الى يوسف. يهوذا بقى اللي بقى مدير يعني القصة دلوقتي، هو اللي بعت ليوسف يقول له ليوري الطريق امامه الى جسان. ثم جاءوا الى ارض جسان، فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال اسرائيل ابيه الى جسان، ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا. المرة دي زي ما تقوله خده في حضنه ومش قادر يسيبه، مش قادر يطلعه من حضنه من كتر السنين الغلب والبكاء والدموع اللي تعذب فيهم، مش مصدق ان ابنه حبيبه اللي مات وبكى عليه سنين دلوقتي بيبكي عليه وهو في حضنه. طبعا مثل هذا اللقاء يعني المملوء بالمشاعر والأشجان يفكرنا بالصورة الجميلة اللي قدمها ربنا يسوع في قصة الابن الضال. الابن اللي راح واعتبروا ابوه يمكن مات في الخطية، وبعد سنين جاي وبعدين يجري عليه ووقع على عنقه وقبله. فلقاء الاب مع الابن بعد سنين ده دايما لقاء غالي جدا، ولقاء مليان معاني ومليان مشاعر وفرحة مفيش بعدها. فرحة لقاء الابن الغايب ده حاجة ملهاش ثمن، كأنه فرحة السماء بأي تايب فرحة ملهاش ثمن. هكذا تفرح السماء كلها بخاطي واحد يتوب، أكثر من 99 لا يحتاجون إلى توب. بعدين قال يوسف لإخواته البيت أبي أصعد وأخبر فرعون وأقول له إخواتي وبيت أبي جاءوا إليه والرجال رعاة غنم. هو طبعا يوسف بقى حكيم جدا فبيفكر في كل حاجة. الجماعة دول رعاة أغنام ومعتبرين عند المصريين رجاسة، لأن دول يعني مش فرعنا، فعاوز يحطهم في جو يقدروا يعبدوا ربنا وما يختلطوش بالمصريين، في نفس الوقت يمارسوا نشاطهم في الرعي ويفضلوا مكرمين. فراح لفرعون يقول له أن الجماعة دول بتوع مواشي، تقولوا عبيدك أهل مواشي. قال لهم لما يجوا يسألكم أنتوا مين تقولوا له إحنا بتوع مواشي وما نعرفش نشتغل حاجة تانية. فدخل فعلا بيهم لفرعون وقال له كلمتين، قال له اختار لهم الأرض اللي تريحهم، المكان اللي أنت تشوفه مناسب خده ليك واقفل عليك كمان. فأخذ لهم أرض جسان، وبعدين خد بقى إيه أبونا يعقوب العجوز عشان يعرفه بفرعون. ولما دخل ثم أدخل يوسف يعقوب أباه وأوقفه أمام فرعون، وبارك يعقوب فرعون. فقال فرعون ليعقوب كم هي سن حياتك؟ الظاهر أنه فرعون لقى يعقوب عجوز قوي، فيعني استغرب من سنه واستغرب من شيخوخته الجامدة دي، فقال ده إيه 400 سنة 500 سنة؟ فقال يعقوب لفرعون أيام سني غربتي، ما قالش حياتي، خلاص هو عاش في الغربة وبقى مستوعب الغربة المقدسة وعايز مستني يروح السماء ينتظر المدينة التي لها الأساسات، فبيسميها أيام غربتي. 130 سنة، ما جابش طبعا الأعمار الكبيرة بتاعت أبوه جده، قليلة وردية. فنظر أبونا يعقوب لأن أغلبها أحزان ومرار وكان في النص الأولاني كلها شر وخطايا، قليلة وردية كانت أيام سن حياتي ولم تبلغ إلى أيام سن حياة أبائي. أحيانا الواحد يبص على عمره يحس أنه قليلة وردية، يعني راحت الأيام بسرعة وما فيهاش خير كتير، يا إما بسبب الشر يا إما بسبب الحزن. إنما هذه القليلة والردية هي مقدمة لكثيرة وجيدة. حياتنا على الأرض قليلة وردية، ولكن حياتنا في الأبدية كثيرة جدا وجيدة جدا. إذا كانت المقدمة قليلة وردية تهون لحساب الكثيرة والجيدة جدا. وبارك يعقوب فرعون وخرج من لدن فرعون. يوسف سكن أهله في جاثان واستقر الحكاية، وعاشوا 5 سنين وقت المجاعة بدون مجاعة ومكرمين، وبعدين تدور الأيام ويعقوب يموت ويوسف يحضر دفنته، ويعقوب يحط إيديه ويبارك ولاد يوسف على شكل صليب إفرايم ومنسة ويدي البركة لكل ولاده الباقيين. وبعدين يعقوب يوصي لازم الدفن جايب بأبويا وجدي، وياخد يوسف إذن مخصوص يطلع يحط عظم يعقوب جنب أبونا إسحاق وجنب أبونا إبراهيم في مغارة المكفيلة في كنعان. عاشوا غرباء ودفنوا غرباء، وكل اللي كانوا يملكوه كم شبر اللي في مغارة المكسيلة إشارة أن دول مش من الدنيا دي، دي حياتهم في الأبدية مش على الأرض. يوسف تدور الأيام وهو كمان يجي يموت، يقول لهم أنا بالذات مش هتعرفوا تاخدوني بر، أنا لازم يحنطوني زي الفراعنة فأفضل في مصر، بس أنا عارف أن أنتوا هتطلعوا من مصر. يوم ما تطلعوا من مصر بعد سنين طويلة قوي خدوا عظمي معاكم، لأني أنا مش من البلد دي، أنا برضو تبع أبويا وجدي وأبو جدي، أنا تبع يعقوب وإسحاق وإبراهيم، حطوني جنبهم عشان أورث معاهم الحياة الأبدية. ويكمل يوسف رحلة حياته، وبينما يتقدم إخواته بعد موت أبوهم ويقولوا له اوعى تعمل فينا حاجة احنا نستاهل كل اللي تعملوا فينا، يبكي ويقول لهم أنتم قصدتم بي شرا والرب قصد به خيرا. وكأن دي مجمل حياة يوسف، أنتم قصدتم شرا والرب قصد به خيرا. حكاية يوسف مليانة معاني جميلة، بتقدم لنا رحلة حياة مليانة أحزان وتنتهي بأفراح وأمجاد. ربنا يدينا نعمة أن احنا نتعلم من يوسف ونمشي حياة مقدسة تليق بأولاد الله. وإلى لقاءات أخرى من سلسلة فتشوا الكتب، بنفكركم في إيميل مخصوص للبرنامج، اللي يحب يبعت لنا أي أسئلة يبقى في لقاءات خاصة بالأسئلة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.